وقد حدد مايكل كولينز فيما بعد هذا الرقم ب3000 من العناصر العاملين. يعني 3000 كانوا بيشتغلوا وصلوا عند الملك ل200000، انه في عنده 200000 يعملون ليلا ونهارا. قلت لك هذا الكلام حصل عندنا لما جاءوا خبراء المان فضلوا عدد المجاهدين في مدينه حلب ب7000 رجل عصابات، وكان عددهم حوالي 20 شخص في المدينه. يقول: لكن الانتفاضه الايرلنديه كانت احتجاجا ذا طابع سياسي اكثر منه عسكري، وعندما انتهت في العام 1921 بهجنه، كانت هذه الهجنه انتصارا سياسيا ابعد ضروره الحل العسكري، ولم يتطلب انتزاع هذا النصر اكثر من 3000 رجل. قام دور المستقصب المكثف اكثر من قيامهم، او المكثف اكثر من قيامهم بدور العنصر الفاعل، وحصلوا من عملهم على نتيجتين جوهريتين، هما اولا فتور الشعب، يعني تحول فتور الشعب الى عداء فعال للتسلط البريطاني، مما خلق مقاومه جماعيه لم يستطع الانجليز قهرها سياسيا او اقتصاديا. ثانيا دفع الخصم الى ممارسه الارهاب المضاد الذي ادى لاسباب سياسيه الى غايه مناقضه للغايه التي بدا من اجلها. ولم يتوصل الايرلنديون الى قصف الانجليز في البحر عبر نضال طويل ومتقطع، لكنهم فعلوا بمقاومتهم شيئا افضل واكثر اقتصادا. فقد سلبوا الاستعمار مكاسبه، هذه هي المشكله كلها. فقد سلبوا الاستعمار مكاسبه وجعلوا بلادهم عبئا على المحتلين بدل ما هي مكسب، وانتهوا بان اقنعوا هؤلاء بالانسحاب. ولم تكن الوسائل التي استخدمها الارهابيون جديده، فلقد اشعلوا لاحظ كل وسائل العصي المدني، فلقد اشعلوا النار في المباني العامه ورفعوا الاعلام الايرلنديه وفخخوها بالمتفجرات لالحاق الاذى بمن سينتزعها، وخلعوا الواح الارضواز من سقوف مراكز الشرطه ليصبوا فيها البنزين ويشعلوها، ونسفوا الجسور واقتلعوا قضبان السكك الحديديه، ووضعوا سكر في مستودعات وقود السيارات. هذا تكتيك ما تعرفوه ربما، وضع سكر في مستودع السياره بيحرق الموتور كله. كما وضعوا الرمل ومسحوق الصفره
في البنزين
اذا كان في البنزين طبعا. كما وضعوا الرمل ومسحوق الضفره، ما ادري ايش هذا، في مسننات الالات، وهو عمليات تخريب كل ما ادري. وكانت هذه الوسائل شديده البساطه، وسببت اضرارا قليله الاهميه نسبيا، وكان المهم حقا هو كلفه القمع اولا، ثم الاثر السياسي الذي وحد الايرلنديين وقادهم الى العمل، وادى في الوقت ذاته الى تقسيم الانجليز وشلهم، يعني بين مؤيد ومعارض. هل كان بامكان الانجليز الفوز في ايرلندا عن طريق زج جيش اكثر عددا وشن حرب اباده باسلوب كرومويل؟ ان مثل هذا السؤال عبثي الان في القرن العشرين. يقول انه غير ممكن، ولو واجه الراي العام البريطاني مثل هذا الحل لما تحمله، على الاقل لاسباب اقتصاديه. وبعد جيل من ذلك، يعني بعد 20 30 سنه من هذا التاريخ في الخمسينات، منع الراي العام العالمي تطبيق ذلك الحل في فلسطين، ما قبل الراي العام العالمي المجازر الجماعيه وقبرص وحمله قناه السويس بتاع العدوان الثلاثي، حيث كان للانزال البريطاني الفرنسي عام 1956 مضاعفات عالميه. يقول: فالحلول التعسفيه اذا غير ممكنه، الا هذه الجمله بتهمنا جدا لانه هي حالتنا، هذه نحن في حاله الا، يعني ممكن يعملوا معنا حلول تعسفيه. يقول: الحلول التعسفيه اذا غير ممكنه الا في حاله العزله وفي عالم لا مبال، وكذلك عند مواجهه شعب لا يمتلك اراده المقاومه الصلبه. الحمد لله نحن المسلمين في حاله عزله الان عالميا، وفي عالم لا مبالي فينا ولا في خسائرنا نهائيا، وامام شعوب اسلاميه ما تزال فاتره جدا وغير داخله في قضيه الصراع. ولذلك فاعتقد ان النموذج الايرلندي من ابعد النماذج عن التطبيق في بلاد المسلمين، على عكس النموذج الصيني، ومتوسط في البعد بينه وبينه النموذج الكوبي في بعض البلاد. ولا يمكن ان تعتمد على عمليه إثارة العدو أو متاعب سياسية من خلال ضغط إعلامي عنده في البرلمان أو ناس سيصيحوا لصالحنا أو صحف ستكتب، لأنه ثبت أنه مجازر بعشرات الآلاف لم يتكلم فيها، هدمت مدن بكاملها لم يتكلم فيها أبدا ولا جاء خبر. مدينة حماة دمرت بنصف المدينة القديمة كلها، بنصف المدينة، يعني المدينة القديمة كلها دمرت عن آخرها، ما حد تكلم. حلبجة عشرات الآلاف ما حد تكلم. فهذا النموذج لا يمكن نحن نعمل فيه ارهاق للخصم الا اذا انتقلت هذه العمليات الى داخل المنطقه تبعه، فبداوا السكان نفسهم يحس بالأثر. هذا تصوري والله أعلم. يقول هنا هذه متوفرة لدينا، قلت هذا الكلام، ولكن ألفت النظر إلى قضية أن الشعب الإنجليزي حقيقة، يعني الإنجليز والروم هؤلاء الناس عندهم نفسية ذات زوايا حقيرة جدا جدا، أنه في الوقت الذي تجدهم في غاية اللطف والتعامل والإنسانية فيما بينهم ويحسب حساب الخسائر والدماء وأن نحن آذينا، ويقول الشعب الإنجليزي يخجل من كذا أو يخجل من كذا، مارسوا في بلاد المسلمين وفي العالم الثالث البعيد عنهم، يعني في الجزر اللي أبادوا فيها شعوب في أستراليا ومدريد في جنوب شرق آسيا، مارسوا نوعية من الوحشية يعني يصعب على الإنسان أن يتخيله. حكوا في جنوب إفريقيا، وكتب كاتب بريطاني الآن قال كانوا يأخذون رؤوس الأطفال يلعبوا فيها جولف، رؤوس الأطفال الزنود يلعبوا فيها جولف المستعمرين، يضربوها في المطارات يطيروها كذا يضحكوا. وكانوا في فلسطين يدربوا الجنود الجدد في القنص على رؤوس المدنيين من في القرى، الناس المدنيين يضعوا ما كذا فقط من أجل يعلموا الناس الصيد والقنص عن القبيلة، ومارسوا نوع من الوحشية في غاية الغرابة الوحيد، ولكن أظن ما هو السبب. المهم الشاهد أريد أن أذكر بأن العداوات وحجم الثأر الذي بيننا وبين الروم المعاصرين كبير جدا، ولنا مع الروس كثير، ولنا مع الأمريكان كثير، ولنا مع الصين كثير، ولنا مع شعوب كثيرة وأمم عادت على المسلمين كثير من الثارات، إلا أن إلى الآن في التاريخ الحديث حجم ما لنا من الثأر مع الفرنسيين والإنجليز أكبر من كل هذا المجتمعين. الفرنسيين والإنجليز، وإذا أردنا أن نرتبهم فيأتوا الإنجليز قبل الفرنسيين، حجم البلاء الذي أنزله الإنجليز بأمة محمد عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تتخيله. يعني فقط هكذا لو تأتي بإحصائية بسيطة جدا، سببوا مجازر المسلمين في الهند وأدوا إلى إبعاد المسلمين عن الهند وحصنا في باكستان وتسليما لحكومة برئاسة رجل إسماعيلي أصلا، ثم قالوا على المسلمين أن يهاجروا، عملية فرض أن الهندوس ينزلوا للهند والمسلمين يطلعوا هناك. فلما أدخلوا كوادر المسلمين في الهند 50,000 يعني 50,000 رجل من العائلات اللي هم الموظفين الحكوميين المدربين على أن يمسكوا الباكستان، أدخلوهم في نفق من الطرف الثاني ما طلع أحد حي، وأخذوا عصابات الهندوس وذبحوهم كلهم داخل النفق في القطار اللي حمل رحلات قطارات اللي حملت 50,000 شخص، مذابح ذبح فيها 50,000 شخص هذا في الهند. ولسيد قطب رحمه الله في تفسير قوله تعالى كيف ويظهر عليكم لا يرحب في مؤمن إلا ولا ذمة، جاب كثير من الإحصائيات. وإذا جئنا نتكلم طبعا تتكلم عن ستالين الذي أعدم 26 مليون مسلم خلال 5 سنوات، 26 مليون مش 26,000 ولا 260,000 ولا 2,600,000، 26 مليون نسمة أخذوا إلى سيبيريا. الشعب الشيشاني فقط كان 6-7 مليون بقي مليون، يعني بس هؤلاء قربوا الشعب نهائيا. المجازر التي عملها الصرب على مدى 3-4 حملات ضد المسلمين في القرن العشرين، ليست هذه أول مذبحة تحصل للمسلمين في البوسنة. فلنا مع هؤلاء الناس تاريخ طويل عريض جدا، وحتى الآن تجد أن كل هذه المصايب تجد للإنجليز أصابع أساسية في هذه المشاكل. الإنجليز هم الذين أعطوا فلسطين وزرعوا اليهود فيها، الإنجليز هم الذين أسقطوا الخلافة العثمانية، الإنجليز هم الذين جاءوا بكل هذا البلاء علينا في أسر الخليج المصيبة الكارثة هذه، وحولوا المسلمين فيها إلى مجموعة من العشائر والعصابات تحرص فقط إمدادات النفط، ومسحوهم عن آخرهم، وعمل استخدموا كل النزاعات الموجودة بين الأسر المالكة وحكموها في هذه المناطق. مناطق الإمارات وقطر خاصة منطقة قطر، وهذه الرأس مسندم اسمه ربما رأس مسندم، هذه المناطق كان فيها عشائر مجاهدة لها تاريخ عريق في مقاومة البحرية البرتغالية والإنجليزية في القرن 15 و16، واستمر فيها الجهاد في خليج عمان على امتداد اليمن الجنوبي إلى عمان إلى قطر إلى كل هذه القضايا. اختاروا ألعن تلك العشائر وأبعدها عن الإسلام وأخوانها لهذه الأمة وسلموها بالحكم، وأشرفت حكومة الشرق البريطانية اللي كانت تحكم من الهند فرع بريطانيا في إدارة وزارة المستعمرات، أشرفت على تسليم الحكم لهذه العوائل واستمرارها إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا، وما تزال مناطق دبي وقطر وهذه القضايا المستعمرات الصورية أعطيت الاستقلال في سنة 1973، ما تزال إلى الآن مستعمرات مباشرة يشرف الإنجليز فيها على كل شيء. ولما جاءت حرب الخليج كانت بإدارة الإنجليز والأمريكان ثم الفرنسيين، بالدرجة الأولى حملة إنجليزية أمريكية بالدرجة الأولى. ولفت نظري اليوم البارحة كلام أخونا أبو وليد أن الرابط الذي يلفت نظرك هذه القضية أن الأمريكان والإنجليز هم بروتستانت، وأن البروتستانت دين صنيعة يهودية، دين صنيعة يهودية. هؤلاء الناس ما يزالوا وراء كل البلاءات التي نحكمها من حوالي نعيشها. من حوالي 3 أسابيع ذكرت الأخبار أنه كشف عن وثائق الخارجية البريطانية التي بقدم 30 سنة، يعني في رأس السنة هذا، وتعود إلى سنة 1967، يعني 1967 يعني 1967. فكشفت الأخبار أن بريطانيا رغم إعلانها الحياد في حرب 1967 بقيت تنقل الأسلحة والذخائر من الجيش البريطاني إلى تل أبيب حتى الساعة 12 من ليلة 5 حجيرة، وأعلنوها الآن صراحة. وقالوا أنه على الرغم من أنه بعض الصحف تسبق لها الخبر، فأمر رئيس الوزراء بفتح تحقيق في المسألة، بفتح تحقيق في المسألة، وأغلق الملف وأطبق عليه. والآن بعد 30 سنة يجاهر الإنجليز أنه ما عاد للمسلمين أي اعتبار، ولو كان هناك اعتبار في بعض الوثائق لا يكشف عنها، لو كان هناك اعتبار ما يكشف عنه. فهذا نوع من التحدي وتحطيم المعنويات. والذي أعتقده أن في العصر الحالي يقوم الإنجليز بأخطر لعبة، وهي استيعاب العمل الإسلامي في بريطانيا، استيعاب العمل الإسلامي في بريطانيا. قعدنا لمدة 2.5 سنين هناك، وكان لنا تصور أنه ممكن نخدم القضية الجزائرية، وكان هذا ممكن بطريقة معينة لولا النتيجة التي آلت إليها، نتيجة الصراع الفرنسي الإنجليزي المستحكم والثابت لأكثر من 200 سنة. ولكن ثبت من خلال إقامتنا هناك، وهذا الكلام أخبرنا في كل الأخوة هناك، أن هذا النفع اسمه أكثر من نفعه، هذا النفع اسمه أكثر من نفعه. وثبت أن الإنجليز في القضايا ذات الوضع الأمريكي أو اليهودي هم عدو مباشر مباشر. فلما بدأنا نساعد في قضية الخليج ونساعد الأخوة في قضية الإعلام موضوع أبو عبد الله وغيره، وضعنا رجلنا في الجانب الخطر اللي هو محور إنجليزي أمريكي يهودي، لم يكن ممكنا أن تقوم بأي عمل بهذا الاتجاه، على عدا أنه العمل الإسلامي بتفاهة البنية التي فيه وتناقضاته بين الجماعة الجهادية وغير الجهادية والجهادية نفسها وإلى آخره. أعتقد أنه تمكنوا الإنجليز من تجنيد عدد من الناس لصالحهم، أو من الحصول على المعلومات عن طريق رقابة البريد والتصنت والتسلط الأمني اللي موجود. وهذا الكلام ينطبق على معظم الدول الأوروبية، ولكن أقول أن الإنجليز ثم الفرنسيين من أسوأ الشعوب التي دمرت الإسلام والمسلمين وارتكبت شيئا من المجرمين. إذا أردت حتى في قضية البوسنة، تسربت لنا وثيقة وكنت في إسبانيا وصورنا منها 1000 نسخة ووزعناها في المساجد، عندما كان جون ميجر يتكلم مع موفد بريطانيا لقضية البوسنة، ويقول له لما بدأ يتكلم هذا في اللجنة ديفيد إيوين أنه يريد أن يسلح المسلمين أو يوقف تسليح الصرب، قال جون ميجر لمبعوثه، قال اعلم أننا نعلم أن الروس يسلحون الصرب لأنهم من الأرثوذكس، وأن الكنيسة وعلى رأسها البابا تشرف على تهريب السلاح إلى الكاثوليك الكروات، ولكن يجب أن نتفق جميعا على أن لا يصل سلاح للمسلمين، ولا نرتكب الخطأ الذي ارتكبناه في أفغانستان بالسماح لمجموعة من العصابات العربية أن تعمل في قلب أوروبا هذه المرة، وفي شكل أنا بوسنا عرب بدل بعد ما كان في عندنا أفغان عرب. تكلم كلام غاية الطبيعية، وقال له مهما يبدو هذا الكلام غير إنساني إلا أنك يجب أن تعي أنه في السيادة في أمور لازم من أفضل في غاية الطبيعية، كلام لجون ميجر السابق. أما إذا رأت أحدثك عن شيرشل وطبيعة علاقاته، فيكفي الجملة التي قالها بعد أن عرف زعماء العشائر هؤلاء المرتدين النكبات، قال العربي كالكلب كلما ركلته لعق حذاءك، وتعامل مع العرب على طول الخط بهذه القضية. والغدر الذي مارسه المكمهون مع الشريف حسين في وعدة الخروج على الثورة العربية وتوريطهم في ذبح الأتراك ثم ذبحهم فيما بينهم، يعني سارات تاريخية ودروس طويلة عريضة تجد أنها من أسوأ ما مر على المسلمين، من أسوأ ما مر على المسلمين. ثم جاءوا الأمريكان وهم ورثة الإنجليز وتابعوا المسألة، والأمريكان هم امتداد للحضارة الغربية عموما الرومانية والإنجليزية خصوصا.
والإنجليزية
أما إذا جئت إلى الفرنسيين فحديثنا عن المصائف في شمال إفريقيا يعني عدد مليونين من الناس قتلوا في الجزائر. في المغرب قتلت أعداد هائلة جدا من قص القرى بالتعاون الفرنسي الإسباني، ولما عجزت إسبانيا في مكافحة عبد الكريم الخطابي رحمه الله جاءت فرنسا وجاءت معها إيطاليا والدول الاتحاد الدول الأوروبي وقفوا معه وقفة رجل واحد، وهناك مجموعة من الثارات بيننا وبين الصليبين هؤلاء لا تنتهي. هذا كان في الحملة الصليبية الثانية. ناهيك ما نتكلم في الحملة الصليبية الأولى وكيف أنه لما دخلوا بيت المقدس جرحوا فقط من الذين فروا إلى داخل مسجد قبة صخرة 70,000 رجل ذبحوا في صحن المسجد أقول حتى غطت الجثث غاطت فيها الخيل في الجثث لما جاءوا يخرجوا الناس. وهذا كله كما قال تعالى كيف يظهر عليكم لا يقب في مؤمن إلا ولا ذمة لا يقب فيكم إلا ولا ذمة. الشاهد أنه عندنا مجموعة من الثارات ومجموعة من التاريخ الأسود بيننا وبين هؤلاء الناس، يجب أن نعدل هذا الميزان في دفع الحملة الصليبية الثانية هذه التي تحصل الآن. وهؤلاء الناس حتى لو كنا فعلوا في بعضهم نفس الكلام، جنوب أفريقيا جنوب أمريكا نصارى ومع ذلك ذبحوا أجدادهم حتى نصروهم وغيروا العرق ثم يذبحوهم الآن ويسرقوا قوتهم وهم نصارى، يسرقوا طعامهم وهم نصارى. ولو تجي تستعرض تاريخ أمريكا الجنوبية تجد من مآسي الأمريكان عاجز، والقضية ليس لها علاقة بالإسلام. فهذه الحضارة الغربية المتوحشة لم يشهد التاريخ الأرض لها مثيلا، لم يشهد تاريخ الأرض لها مثيلا إطلاقا. بدأت في القرن الخامس عشر بالكشوف الجغرافية وذبح الأمم وإبادة العناصر البشرية، ثم سنت في نهب الثروات وإماتة الناس في الجوع، والآن حولت إفريقيا إلى مختبرات لتجارب الأدوية والقنابل الجرثومية والعمليات البكتيرية. حتى تكلمت بعض الصحف أن مرض الأيدز أصلا انتشر نتيجة تسرب الميكروب من أبحاث المخابرات الأمريكية في أفريقيا. فتكلموا عن هذا الكلام. فالجماعة يعني حضارة عجيبة جدا لا تتحدث عن التتار ولا عن هولاكو ولا عن الرومان ولا عن الحرق. هذه الحضارة لأنها تميزت بفلسفة مادية صرفة ليس فيها أي بعد روحاني، تجلت فيها الوحشية بطريقة غريبة جدا. وأتكلم عن الحضارة الغربية الأخيرة هذه بتاع القرن الثورة الصناعية. حتى الرومان نفسهم لما كانوا روم مسيحيين لم يكونوا بهذه مسيحيين بطريقتهم، لم تكن الأمور بهذه الصورة البشعة من الوحشية. الآن لم يبقى لهم من المسيحية إلا النعرة الصليبية الطائفية فقط، النعرة العنصرية، وتحلوا بكل أبعاد الحضارة المادية الإلحادية التي لا تؤمن إلا بالمادة ولا تؤمن بإله. هذه الأمور يعني يجب أن تكون جزء من عملية التعبئة وتذكير ذراري المسلمين بالمذابح التي حصلت لآبائهم. فرنسا جاءت لاستعمار الجزائر يعني بنائها وجعلها معمورة، خرجت بعد 130 سنة وفي الجزائر 2000 شخص فقط يدخل القراءة والكتابة من كل الملايين 14 اللي تركتهم في الاستقلال. فعملية دمار شامل بكل معنى الكلمة. فكل هؤلاء الناس الآن لفت نظري قضية أن الشعب الإنجليزي يخجل من كذا والشعب الإنجليزي يعمل في كذا. الآن هم الأفلام اللي جلت في بريطانيا يعرف أفلام السخرية بالعرب وبالمسلمين الآن تعرض تقريبا بشكل يومي، يعني إلا في فيلم على قناة من القنوات يومية سخرية بالمسلمين وبالعرب. لماذا؟ ليس فقط عملية شفاء صدر، وإنما الشعوب الأوروبية فقدت نزعة القتال والقدرة على القتال، يريد أن يعبئوها صليبيا مرة أخرى بكره الطرف الآخر. عملية سلمان رشدي ما كان الغرض منها إلا إثارة هذه النعرة. كثير من القضايا طغى عليها خبر سلمان رشدي، ولكن بنفس الفترة فعلت كثير من الأمور. معمل باتا أخرج أحذية مكتوب على أسفلها اسم الرسول عليه الصلاة والسلام ولفظ الجلالة، وحصلت مظاهرات للأسف في بلاد العرب ربما ما سمع وما حصل شيء، حصل مظاهرات حتى في بنغلاديش وقتل مئات الناس من أجل المسألة، وهجموا معامل باتا والمراكز المبيعات التي فيها. هذا حصل في نفس وقت المرضي. حصل أن رسام إيطالي أخذ أوراق المصحف ورسم عليها أعضاء تناسلية ونشرها ووزع في كل الناس. ونفس الأمر القضية ظهرت هذه الكاتبة في بنغلاديش وتمنوها شتمت القرآن وقالوا هربت من المسلمين وعطوها لجوم مدري في أي دولة أوروبية. في مصر خرج كاتبين ثلاثة، في تونس خرج واحد. هذا كله في مرحلة سلمان رشدي. فكل هذه القضية من أجل ترتيب عملية النعرة. وأنا كنت في إسبانيا لما توجهت الحملة الصليبية الأخيرة للخليج، وكيف خرج الناس يوضعون أبنائهم في البحر على البارجات وهم يسبون الإسلام أنه هو سبب أخذ أبنائهم للتجنيد، ويهزأ بالعرب ويعملوا إشارات هكذا، بعضهم يلبس حجاب وبعضهم يعمل ركوع وسجود ويهزأ وهم يسكر ويخمر ويسبوا الإسلام والمسلمين. يعرف هذا من عاش في الغرب، ويعرف أن الروح الصليبية يوقظونها الآن من أجل تعديل عملية التعبئة القتالية، يجب أن يعبأوا قتاليا. الشاهد في الموضوع الذي يتكلم الآن هنا عن قضية أنه خذلوا مما فعلوا في أيرلندا وخذلوا هذا العام الذي صار في أيرلندا، لا تحسب حسابه ولن يشعر به باتجاهنا أبدا، وأمامنا شواهد كثيرة جدا. هؤلاء الناس ممكن أن يخرجوا إذا دحروا عن آفلهم كما فعل فيهم بالصين ولا في فيتنام ولا عمليات سحق هذا بهذه الصورة. الآن في الوقت المتبقي سأقرأ صفحتين ونص اللي عنوانهم هكذا بطريقة ملفتة للنظر، الانتفاضات الشعبية في شمال إفريقيا، يعني ثورات كبيرة طويلة عريضة. كم الوقت عندكم؟ نقص ساعة ونص نتوقف ونبدأ فيه بالجلسة الأخرى. أنا كنت أظن عشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد وصلنا إلى الصفحة 100، نعم الصفحة 100، ونتكلم هكذا عنوان عريض ملفت للنظر، قلت الانتفاضة في المغرب، انتفاضة تونس، الثورة الجزائرية، ثورات كبرى وعظيمة وطويلة عريضة، فاختصرها كلها في صفحتين ونصف. ما فهمت يعني، قلت إذا بدنا ناخذ بعذر يعني ايجابي منطقي، اقول لانه هذه الثورات ما كانت ضد الامريكان اصلا، والكتاب موضوع من قبل الباحث للاداره الامريكيه لمواجهه مشاكل امريكا في حروب العصابه يعني. ولكن حتى ثوره مثل ثوره قبرص ولا ثوره ايرلندا ليست ضد الامريكان، فصل فيها يعني شيء من التفصيل. فما ادري هل هي لانها في بلاد المسلمين ما رد يتناولها، ولا ما توفرت المراجع، ولا ما ادري ايش السبب. المهم اني ملفت للنظر نتناولها بطريقه مستهزئه جدا ومشوهة، وحسب المعلومات القليلة التي عندنا نحن أهل المشرق عن هذه الثورات للأسف، فمع ذلك عندنا ما ينبئ أنه في تزوير، في شيء غير صحيح في هذه الكتاب، والله أعلم. فنقرأها هكذا بسرعة، لأنه كمان انتبهت وأنا بفكر في هذه الظاهرة أنه ما تكلم أي شيء عن الثورة رسالة فيليبي اللي هي في نفس الفترة الزمنية وأخذت نفس الطابع لمواجهة قوات إيطاليا اللي هي موجة الحملات الأوروبية على العالم الإسلامي. ما تكلم عن ثورة عبد الكريم الخطابي ولا إشارة لا من بعيد ولا من قريب على الإسلام، مع أنه هي اعتبروها شيخ حرب العصابات اللي هو مورد سيدونج عمليا، اعتبرها أنها أعظم درس تلقاه، وأنه عبد الكريم الخطابي أعظم أستاذ تعلم منه حرب العصابات. ما ذكر في الكتاب أي شيء عنها. في المشرق ما قام عندنا حروب عصابات ضد فرنسا وأنت قليلة في بلاد الشام، ولكن موجودة كانت أيضا، فما ذكرت. فانتبهت إلى أنه الكتاب أخذ نبذات هكذا، ولكن لو ردنا نحن نجمع تجارب حروب العصابات اللي قامت في بلاد المسلمين سنجد شيء. ما ادري يعني نواصل هذه الشغلة اللي في الساحة هنا عند الإمام شامل يسمى كلام كلام كذا. في بعض المختصرات هكذا. المرور في بعض بيقول لي أخونا جماعة الجهاد في مصر أو غيره، في عندنا بعض الأبحاث سنصورها نعطيكم إياها، كنت ناوي نقرأ فيها ولكن ستتحول إلى المطالعة. سنترك لكم تجربة إمام شامل في منطقة القفاص والإخوان المسلمين في حرب فلسطين مارسوا أيضا حرب عصابات، بالإضافة إلى الإخوان المسلمين مارسوا في مصر حرب عصابات ضد القوات الإنجليزية في قناة السويس، حتى اسمها حرب المقاومة السرية، وفيها كتاب أيضا المقاومة السرية في القناة. فهذه الكتب ممكن أخذ فكرة منها عن حروب العصابات اللي مارسوها المسلمين ضد اليهود وغيره. ثورة عز الدين القسام كانت في سنة 1936 شيء مخلوط من حرب العصابات والمواجهة النظامية مع عصابات اليهود، يعني كانت حرب عصابات ضد عصابات، العصابات اليهودية ضد العصابات اللي شكلوها المسلمين في فلسطين، كلها تقاطر تحت وجود سلطة أجنبية إنجليزية موجودة في المنطقة. فهناك عندنا أكثر فقط ألفت النظر، حقيقة ليس عندنا معلومات كافية ولا مراجع كافية، ولكن إذا أردنا أن نشبع البحث ونأخذ فكرة كيف مارس المسلمون حرب عصابات ضد القوات الغربية والصليبية سنجد كثير من الأشياء التي تحتاج إلى بحث. ومع ذلك لأني أخذنا على عاتقنا قراءة الكتاب، ولأنه لا تخلو يعني من أعطاء وجهة نظر، فسنقرأ الصفحتين ونص اللي كتبهم تحت عنوان الانتفاضة في المغرب، انتفاضة تونس، الثورة الجزائرية ضد فرنسا. يقول: تأتي الثورة بأشكال عدة، وكانت في المغرب على شكل جهاد، أي حرب دينية. هكذا يستخدم كلمة جهاد. تأجدت مع نفي السلطان محمد بن يوسف الداعي إلى الاستقلال واستبداله على عرش الرباط بعدوز متعاون هو بن عرفة مع فرنسا. وكانت الجثة التي توجد عند الفجر في شوارع الدار البيضاء هي غالبا جثث مسلمين تناولوا مشروبات كحولية يحرم الدين الإسلامي تناولها. ولقد اعتبر تعاطي الخمر في تلك الفترة بالذات تدنيسا للحرمات بسبب الحداد على إبعاد السلطان الحقيقي إلى مدرسته. ما أدري إذا كان هذا صحيح. يقول إن الناس قتلوا الناس اللي تشرب كحول، مش لأنه تشرب كحول ولا لأنه قال لأنه أنتم فرحانين تشربوا كحول والسلطان ما في فرحان راح. هكذا بيقول هنا. ما أدري هذا الكلام مدى صحته. يقول: ولقد اعتبر تعاطي الخمر في تلك الفترة بالذات تدنيسا للحرمات بسبب الحداد على إبعاد السلطان الحقيقي إلى مدغشقر. وعندما كان الدخان يرتفع في سماء الأحياء الوطنية كان ذلك يعني قيام الأهالي بإحراق السبغ في إيصال الحمل الرمي إلى مقاطعة إدارة حفر السبغ العائد للحكومة الفرنسية. أيضا ما أدري هل هو إحراق السبغ ولا تدخين بشكل جماعي ولا المهم ثورة هكذا قتلوا السفارة وحرقوا السبب في إطار الحمل الرامي إلى مقاطعة إدارة حرم السبب. ولم يراعي المؤمنون حرمة شهر رمضان. زعلان الكاتب هنا إن المؤمنين في المغرب ما راعوا حرمة شهر رمضان، وذلك ما ذلك حرم الدخان وما راعوا شهر رمضان، وذلك عزيز في أن الجهل يا لهذا الإبداع اللي عمله هناك في الأوراق هذه والتفاهة اللي نتناول فيها هذه المسألة هنا. قال: وذلك تعبير آخر عن الاحتجاج والحداد. ولم يعد طلاء المنازل، يبدو أن المغرب عندهم عادة بدهن البيوت في الأعياد. ولم يعد طلاء المنازل، وأخذت خناجر حزب الاستقلال وهو حزب الشعب تعاقب على سرهات الزينة والفخخة اللي يعمل حفلة أو زينة أو كذا يعاقبوه. ومن جهة أخرى قامت المقاومة التي تتبع حتى للحماية الفرنسية وتوقف استقلال المغرب واستمعت السياق المعتاد، فبالقنابل وأعمال التخريب وغتيال المتعاونين رجال الشرطة وموزعي البريد والزعماء، ثم تأجيج الانفعالات الشعبية وخلق نزاعات مستمرة مع السلطة الاستعمارية. وتحولت التظاهرات في الأحياء الوطنية إلى أعمال شغب، ثم تجاوزت هذه الأحياء وامتدت من مدينة إلى أخرى في خلال صيف 1955 الحار. واقترف الفرنسيون في كل مدينة منها غلطة ما، وأطلق رجال الشرطة المذعورون النار على الجمهور، وسقط من جراء ذلك بعض القتلى. وأثار محرضو حزب الاستقلال قبائل الجبال البدوية ففي وادي زم في سهل تادلة ولا تادلة تادلة المحرم قتل 200 من الأوروبيين، وحدثت انتفاضات في الأطلس الأوسط ونصر وفي كمائن على الطرق. وفي شهر آب قتل 8 من المراسلين الأجانب في يوم واحد. أما محرضو حزب الاستقلال ورماته الرابضون على السطوح فقد جعلوا الدار البيضاء في حالة حصار. الشعار أعيدوا بن يوسف. هكذا كانت الجماهير تصرخ، وكان ذلك مطلبا رمزيا لأن الهدف الحقيقي كان الاستقلال والحرب المقدسة ضد الفرنسيين الذين حجبوه عن المغارب. يعني التصوير مشوه جدا أظن لما كان يجري، ما أظن هي الأمور بهذا الشكل. وكان الارهاب في المغرب اكثر فائده من حرب العصابات. هو يسمي الارهاب، ما ادري منين جاب هذا المصطلح، انه حرب المدن سماها ارهاب وحرب الارياف سماها حرب عصابات. يقول: وكان الارهاب في المغرب اكثر فائده من حرب العصابات، يقصد ان اعمال المدن كانت اهم من اعمال الارياف. وفي الحقيقه لم تجري هناك ابدا حرب عصابات حقيقيه، مع ان بضع مئات من المقاتلين جاءوا من المغرب الاسباني، يقصد من الريف، وحاولوا شن حرب عصابات. الغريب كان لازم هنا يلفت النظر الى انه كان في حرب عصابات في الريف لما عرف انه في ناس جاءوا، فما ذلك ما لفت نظر لاي شيء من هذا، مما ادى الى تثبيت فرقه من رجال الفرقه الاجنبيه ومن الخيال السباهيين في جبال الريف طوال خريف 1955. هذه الفتره كان في عبد الكريم الفطاري يقاتل بشراسه، هذه فتره 50 و 55، فما اشار هنا ابدا. واخيرا استسلمت الحكومه الفرنسيه. يعني هو بده يصور لنا هنا انه حرقوا ثوبه وقتلوا سكاره وقتلوا 3 مراسلين اجانب واستسلمت الحكومه الفرنسيه. استسلمت الحكومه الفرنسيه بمجموعه من الحلول الوسط. وعندما اعلن الفرنسيون ان بامكان السلطان محمد بن يوسف مغادره مدغشقر الى باريس، حدث اضطراب شديد اسفر عن تنازل اخر فمثلت السماح بعوده السلطان الى الرباط. هذا
بن يوسف هو من الأسرة العربية هذه الساعة. هذا أبو محمد الخامس. أبو محمد الخامس.
أبو الحسن.
هذا
جده.
يعني أنا عندي انطباع هكذا أن جده كان في مسرحية حول هذا وابنه وجده والقضية في أعضاء استقلال بصورة من الصور تضمن. كان في إشارة بسيطة. خليك معي.
أبو محمد الخامس.
هذا أبو محمد الخامس.
لا هذا أبو محمد الخامس.
لأنه هو اللي في أين محمد الخامس. هذا يقول لك أنك بتخرج محمد الخامس.
محمد أبي السفورة.
يعني أظن في هنا لخبطة في التاريخ. إذا كان هذا هو محمد الخامس يعني هذا الكر من ذاك الجحش. ما أظن إنه يعني كان أحسن حالا من محمد الخامس. أصلا هو اللي وصل الوضع الفرنسي في شمال أفريقيا. أقصد وهو اللي حتى اللي عمل خيانات كبيرة جدا مع الجزائريين أثناء الحرب. هذه المرحلة الآن على الهامش فقط أقول أن من واجب أخواننا المغاربة أو أخوة أي بلد من البلدان أن يعيدوا كتابة تاريخهم ويقدموا انتفاضاتهم الحالية بجذور تاريخية تمتد إلى فتوح تلك البلاد الإسلامية. يعني فكر حركنا في كتاب تجربة سوريا مع أنه مستهزئ جدا ما كان عندي مراجع أنه أقول أنه فتحت بلاد الشام بكذا صارت فيها الأوضاع كذا احتلت استعملت استقلت.